أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي ما ذكره المحقق العراقي من مائز وفارق فيما بين مسلك العلية والاقتضاء، والذي على أساسه يشكل نقد آخر على مسلك الاقتضاء في البحث. ما لو كان لدينا أصول ترخيصية ثلاثة، في أحد الطرفين يجري أصلان ترخيصيان بينهما طولية، يعني في حاكم ومحكوم في البيت من قبيل أصحاب الطهارة وأصالة الطهارة، وفي الطرف الآخر يجري لدينا أصالة الطهارة، حيث أنه سوف تكون معارضة ثنائية الأطراف وليست ثلاثية الأطراف في البيت، ويصير في تعارض فيما بين أصالة الطهارة بهذا الجانب بالإناء مثلا الغربي مع استصحاب الطهارة في الإناء الشرقي، من دون أن تدخل أصالة الطهارة في حالة المعارضة، لأنه مع جريان استصحاب الطهارة لا موطئ قدم لأصالة الطهارة في الإناء الشرقي في البيت بتعارض انتصافته، فتصل النوبة للأصل الطول اللي هو أصالة الطهارة في الإناء الشرقي في البيت، فيجري المؤمن في أحد الطرفين بالخصوص من دون الدخول بحلقة المعارضة مع المؤمن في الطرف الأول، لأنه قد سقط في الرتبة السابقة بالمعارضة مع الأصل الحاكم والأصل المانع في البين، هو أصحاب الطهارة في البين، وليس مبتلم بمعارض آخر في البين بأصل مرخص ومؤمن آخر بحسب الفرق. هذا اللي ذكره المحقق العراقي، وقلنا بأن الميزق بالسر هو أجاب عنه ب إجابتين، تقدم تفصيل البحث عن هاتين الإجابتين. الإجابة الأولى التي ذكرها الميزا أجاب عنها المحقق العراقي المتضحة، كذلك الحال بالنسبة للإجابة. مدرسة الميزا سيد الخوي رحمة الله عليه أيضا تصدر الجبل، لأنه إذا معني حينئذن بهذا الإشكال في البيت وبهذا النقد والإيراد على مسلك الاقتضاء في البيت، أجاب بجواب، وحاصل هذا الجواب أن الصحيح أن المعارضة هي ثلاثية الأطراف وليست ثنائية الأطراف في البحث. ليه؟ لأنه نحن الإطلاق مثلا إطلاق دليل الأصل المؤمن لهذا الطرف أو لذاك الطرف، نحن أي متى بهمنا إذا كان دليل الحجية يشغله في البحث، وأما إطلاق دليل بلا حجية أصلا ما بسموهش دليل، يعني إطلاق أمارة لأي شيء من دون أن تشمله دليل الحجية هذا لا يؤخذ به ولا ينظر إليه في البحث. ومقامنا مقامنا من هذا القبيل، وذلك لأن إذا أردنا أن نلاحظ عالم الرتب فنحن بحسب الحقيقة في عنا رتبتان، في عنا رتبة الأصل الحاكم وفي عنا رتبة الأصل المحكوم والأصل الطولي في البحث. في رتبة الأصل الحاكم في البين الأصل المحكوم ما بيجري، في هذه الرتبة نلحظ المعارضة فيما بين أصحاب الطهارة في الإناء الشرقي مع أصحاب الطهارة في الإناء الغربي فيه بيتعارضوا في سقط. سقط الأصل الحاكم الأصل المانع في البين، وصلت النوبة إلى الأصل الطولي المحكوم والممنوع في البين، فحين إذن يجري الأصل الطولي بلا معارضة. إذا كان الأمر كذلك هذا الكلام اللي أفاده المحقق العراقي تام في البحث، إلا أن الأمر ليس كذلك. ليه؟ وذلك لأن نحن عم نحكي عن دليل الحجية الشامل لأصالة الطهارة في هذا الطرف ولأصالة الطهارة في الطرف الآخر، والشامل أيضا لاستصحاب الطهارة في البحث. إذا بدنا نتكلم عن دليل الحجية وإلى آخره، الحجية ليست من عالم الرتب في البحث، وإنما الحجية هي من عالم الزمان في البحث. يعني بعبارة أخرى أنه لو ورد لدينا مثلا ثلاث أدلة كفرضنا في البحث، أحد الأدلة كان ممنوعا بدليل آخر مانع وحاكم في البحث بأن كان طوليا بالنسبة لذلك الدليل، ولكن ما بين هذا الدليل المانع دليل الممنوع والدليل بالطرف الآخر ما كان في حينئذ هناك طولية في البين. لماذا؟ في المقام، بدنا نقول أن شمول دليل الحجية لذلك الطرف يكون مرهونا بسقوط حينئذ الأصل الحاكم والأصل المانعي في البين. هذا مما لا يرجع لمحصل، وذلك لأنه لما يشمل دليل الحجية إطلاق دليل الأصل لهذا الطرف مع إطلاق دليل الأصل للطرف الآخر يكون حينئذ في آن واحد وفي زمان واحد، لا يلحظ حينئذ عالم الرتب في البين. عالم الرتب إذا بنبحث عنه بمطلب آخر، أن في مقامنا وفي شمول إطلاق دليل الحجية لكلا الطرفين لا يلحظ فيه عالم الرتب، وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى أنه في فرضنا وفي المقام لا شك ولا إشكال أنه يوجد لدينا ترخيص في المخالفة القطعية تفرض بكلا التقديرين. يعني إذا لاحظنا استصحاب الطهارة في الإناء الشرقي مع أصالة الطهارة في الإناء الغربي في عندنا ترخيص للمخالفة القطعية، إذا لاحظنا أصالة الطهارة في الإناء الغربي مع أصالة الطهارة في الإناء الشرقي هذا الأصل الطولي في البيت أيضا في عندنا ترخيص للمخالفة القطعية، في عندنا محذور الترجيح بلا مرجح إذا بدنا نجري إذا بده يشمل إطلاق دليل الحجية لأحد الطرفين بالخصوص دون الآخر ترجيح بلا مرجح، أن يشمل دليل الحجية كليهما هذا في ترخيص بالمخالفة القطعية حينئذ فيها. وهذا اللي نحن شو عم نحكي عنه، وهو أن التعارض وإطلاق دليل الحجية، لأنه هم التعارض على مستوى مثلا الحجية فيها، فإطلاق دليل الحجية والتعارض إنما يكون من عالم الزمان وليس من عالم الرتب في البين. ففي نفس الآن الذي جرى فيه استصحاب الطهارة وكان معارضا مع أصالة الطهارة في الطرف الآخر وكان يؤدي الترخيص في المخالفة القطعية، أيضا أصالة الطهارة كانت تؤدي نفس حينئذ ذلك الفرض، يعني أن المعارضة سوف لا تكون ثنائية الأطراف ولا تكون من عالم الرتب، وإنما ثلاثية الأطراف تكون من عالم الزمان. في عالم الزمان ما في عنا أصل حاكم وأصل محكوم، أصل مانع وأصل ممنوع، أصل طولي وأصل أولي في البيت، وإنما يلحظ بهذا الطرف وبهذا الإناء قد تم الترخيص تارة بأصالة الطهارة وأخرى بأصحاب الطهارة، وبهذا الإناء تم الترخيص بأصالة الطهارة، فالمعارض سوف تكون ثلاثية الأطراف في البيت. هذا الذي أفاده السيد الحوئي، وعلى هذا الأساس منع من هذه النقطة التي صار إليها المحقق العراقي من أنه في صورة ما لو كان لدينا أصلان في أحد الطرفين أحدهما حاكم والآخر كان محكوما، وفي الطرف الآخر لم يكن لدينا إلا أصل واحد من سنخ الأصل المحكوم في البيت، سوف تستحكم تلك الشبه على مسلك الاقتضاء. يقول السيد خوئي لا، إنما تستحكم على مسلك الاقتضاء إذا قلنا بأن التعارض هو من عالم الرتب في البيت، أما إذا قلنا أن التعارض هو من عالم الزمان مش من عالم الرتب، أصل طولي وأصل أولي أصل حاكم وأصل محكومة ممنوع في البيت، فحينئذ سوف تكون معارضة ثلاثية الأطراف وليست ثنائية الأطراف. نعم إذا كان التعارض من عالم الرتب صح بتكون ثنائية الأطراف وبيتعارضوا وبيتساقطوا فيسقط الأصل الحاكم والمانعي في البيت، تصل النوبة للأصل المحكوم، والأصل المحكوم ليس في ظل جريانه هنالك أصل معارض له، لأنه قد سقط بالمعارضة في الرتبة السابقة مع الأصل الحاكم فيه، لأن الأمر ليس كذلك. ليش؟ لأن المعارضة هي من عالم الزمان النظر فيه لذلك وليس إلى الرتبة. هذا الكلام الذي أفاده السيد الخوئي قدس سره استثنى منه صورتين، يعني قال بأن هذا الكلام إن تم يتم إلا في صورتين في أمره. الصورة الأولى التي يذكرها السيد الخوئي هو ما لو كان لدينا في عنا أصلان أولية وفي عنا أصلان طولية، سواء كان الأصلان الأوليان متسانخين أو كانا غير متسانخين في الإنفاء، يعني من سنخ واحدة مثل مثلا قاعدة الفراغ مع قاعدة فراغ، أو من سنخين مختلفة مثل قاعدة فراغ مع قاعدة تجاوز في البيت، وبنينا كما هو الصحيح أنهما هما قاعدتان وليس قاعدة حينئذ واحدة، بالدليل قاعدتان وبالموضوع والمصاب أيضا هما قاعدة، يعني بلحاظ الموضوع اللي هو متعلق لقاعدة الفراغ والتجاوز، مرة يكون عندك الشك في أصل التحقق ومرة الشك حينئذ في كيفية التحقق وفي صحة المتحقق مثلا فيها، يعني مرة الشك من فات كانت تام وأخرى يكون الشك من فات كان الناقصة في أحدهما غير حينئذ الآخر، إذا موضوعا ودليلا أيضا صح ورد عندنا روايات بس فينا نفرق بينيتهم. هذه روايات لقاعدة الفراغ وهذه روايات لقاعدة التجاوز، سواء كانا من سنخين مختلفين مثل فراغ وتجاوز، أو من سنخ واحد مثل تجاوز باثنين أو فراغ باثنين في المحل. واضح. وكان كان هنالك أصل طولي، كان هنالك أصل طولي مثبتا للتكليف، يعني نتيجته معاكسة ومغايرة ومنافية حينئذ للأصل الحاكم في البيان، الأصل الأولي الحاكم على ذلك الأصل الطولي، كانت نتيجته معاكسة. سواء كان مثبتا للتكليف في الطرفة أو كان مثبتا للتكليف، يعني كان أصل إلزامي في أحد الطرفين دون الطرف الآخر فيها. فهذه الدعوة حينئذ لا تتم. هلأ هذا الحكي بعده حكي تصوير وحكي فرضي في البيان. المثال العملي له اللي مرت معكم بالنسبة للشكوك أو الستين مسألة أو فروع العلم الإجمالي بالنسبة في خاتمة بحث الصلاة، هذا المثال المعروف، وهو ما لو صلى خلنا نفترض الظهر ثم دخل في العصر وقد تجاوز المحل، مرة لا بعده في المحل يمكن يرجع يجي بالركوع، مرة أخرى لا تجاوز المحل، يعني بأن دخل بالركن الآخر مثلا في البيت، مثلا أتى بالسجدتين، قبل الإتيان بالسجدتين ما فيش تجاوز محل، وإنما بعد الإتيان بالسجدتين فقد تجاوز محل الركوع في البيت. طيب هنا بعد أن تجاوز المحل علم إجمالا، علم إجمالا إما بزيادة ركوع بالصلاة السابقة يعني صلاة الظهر، أو بنقيصة ركوع بالصلاة التي هو فيها اكتفى، وعلى تقدير أن يكون الركوع قد نقص من الصلاة التي هو فيها، ما في حين إذن يرجع شو يدارك الركوع، أي ما تفيد دارك الركوع لو كان بعده بالسجد الأول بعد ما دخل بالركن، أما إذا لا حقق الركن الثاني يعني أتى بالسجدتين في البين ما فيش بعد شو يدارك الركوع. بعد فوات المحل والدخول مثلا في الركن الآخر في البين سوف لا يمكنه الإتيان به، فعلم إجمالا وإذا بصيرا إما بنقيصة إما بزيادة ركوع في الصلاة السابقة اللي هي صلاة الظهر، أو بنقيصة ركوع في الصلاة التي هو فيها مع تجاوز المحل والدخول في الركن اللاحق في المحل اللي هو السجدة. هنا ما هو الموقف؟ طيب في عنا بحسب الحقيقة عنا أربع أصول فينا نشغلهم هون في المقام. بالنسبة للصلاة التي مضت اللي هي صلاة الظهر في جر بالنسبة لها قاعدة الفراغ، بالنسبة للركوع الذي شك بأنه أتى به في جر فيها قاعدة شو التجاوز. التفتوا هذي أصلين من سنخين مختلفين، مش من سنخ واحد تجاوز مع تجاوز أو فراغ مع فراغ، لا فراغ بالنسبة للزيادة مثلا بالنسبة للزيادة الركنية في الصلاة التي مضت، وفي النقيصة بالنسبة لهذا يكون تجاوز وليس حينئذ فراغ. وفي وبعد ذلك في عندك استصحاب عدم الاتيان بالزيادة في الصلاة الأولى، واستصحاب عدم الاتيان بالركوع بهذه الصلاة التي هي بيده في أرمح. واضح في عندنا هودي الأصول. بس التفت الاستصحاب الثاني استصحاب مثبت للتكليف، استصحاب إلزام يعني نتيجته على عكس قاعدة التجاوز، لأنه بالطرف الأول بيجري عندنا شو قاعدة الفراغ واستصحاب عدم الزيادة في البيان. واضح. بالطرف الثاني يجري عندنا قاعدة التجاوز واستصحاب عدم الإتيان بالركوع، عدم الإتيان بالركوع في البيان. هذا عدم الإتيان بالركوع ليس أصلا نافيا للتكليف، يعني نتيجته مش على وفق نتيجة قاعدة التجاوز، وإنما نتيجة معاكسة لقاعدة التجاوز. تلك مؤمن وناف للتكليف، هذه لا مثبتة للتكليف، يعني أشبه بالأصل الإلزامي في البيان. سواء كان بالطرف الآخر أصل إلزامي طولي أو لا لم يكن أصلا إلزاميا بل كان أصلا ناف للتكليف، مثل المورد اللي نحن فيه، لأنه إذا استصحبت عدم الزيادة في صلاة الظهر هذا بيكون استصحاب ناف للتكليف فليس حينئذ مثبتا للتكليف. وبنينا على أن قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز حاكمة ثاني على شو الاستصحاب، سواء كانا مختلفين بالنتيجة أو كانا متوافقين بالنتيجة، يعني سواء كان الاستصحاب نافيا للتكليف مثل قاعدة الفراغ أو التجاوز، أو كان مثبتا التكليف كموردنا في المقام، لأن استصحاب عدم الاتيان بالركوع شو نتيجته؟ لابدية الاتيان بالركوع، ما فيك بعد تدارك الركوع لفوات المحل في البان، يعني الصلاة وباطلها، لابد من استئناف تلك الصلاة وإعادتها فيها. فلدينا في الطرف الأول قاعدة فراغ، وفي طول قاعدة الفراغ استصحاب عدم الزيادة، وفي الطرف الآخر يوجد لدينا حينئذ قاعدة تجاوز، تجاوز المحل ودخل بالركن الآخر مع استصحاب عدم الاتيان بالركوع. واضح أصل الركوع استصحاب عدم الاتيان به في المحل. هنا أول شيء نجي لقاعدة الفراغ هنا في طرف صلاة الظهر مع قاعدة تجاوز بالنسبة للشك بالاتيان بالركوع في صلاة العصر التي هي بيده وقد تجاوز المحل. قاعدة فراغ مع قاعدة تجاوز إذا جرايا الدياء للترخيص من الخالف القطعي. ليه؟ لأنه قاعدة الفراغ عم بتقول لك أنه شو لم تحصل زيادة ركنية ركوعية في شو في صلاة الظهر، وقاعدة التجاوز واضحة بتقول لك أنه أنت بتجاوز المحل أيضا ما فيش عليك أي مشكلة في المحل. يعني أنت لست مطالبا هنا لا بالزيادة الركنية بالنسبة للظهر ولا بالنقيصة الركنية التي قد تجاوز محله ما فيه الدركة بالنسبة لصلاة العصر التي هي بيده في المحل، ويدخل في علمه الإجمالي بأنه قد تحقق لديه وتحصل إما زيادة ركنية في الصلاة التي مضت أو نقيصة ركنية قد تجاوز فيها المحل بالنسبة للصلاة التي هي بيده في المحل. فهنا بيتعارضوا قاعدة الفراغ في الطرف الأول مع قاعدة التجاوز في الطرف الثاني. بتلاحظوا قاعدة الفراغ في الإناء الشرقي مع قاعدة التجاوز في الإناء الغربي، لا، قاعدة الفراغ بالنسبة لصلاة الظهر اللي نعلم إجمال بأنه إما ترك فيها إما زاد فيها ركن أو بالنسبة لصلاة العصر اللي نقص فيها ركن قد تجاوز فيه المحل فيها. طيب بعد ما أنه تعارضوا ساقطوا وصلت النوبة إلى الأصلين الطوليين مع الأخذ بعين الاعتبار أن الطولية ما بين قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز مع الاستصحاب بلا فرق بين أن يكون نتيجته على وفق نتيجة قاعدة الفراغ والتجاوز، يعني أن يكون نافيا للتكليف، أو كانت نتيجته على عكسه بأن كان مثبتا للتكليف، يعني أصل إلزامي وذاك كان أصل، وتلك القاعدة كانت نافية للتكليف، يعني كان لسانه لسان التأمين والترخيص فيها. هنا وصلت النظر للأصلين الطولية. شو الأصلين الطولية؟ في طرف صلاة الظهر في ألبان استصحاب عدم شو الزيادة الركنية في البحر، يعني صعب عدم الاتيان بركوع زائد، ايش كنت لم كنت ولم تأتي بتلك الزيادة الركنية وتشك بعد ذلك ان اتيت بها ولم تأتي، تستصحب حينئذ عدم تلك الزيادة الركنية على نحو اصحاب العدم النعت. نأتي بالنسبة لصلاة العصر في البحر، هنا شككت انك اتيت بصلاة بالركوع او لا وقد تجاوزت المحل، فاستصحاب عدم الاتيان بالركوع هذا محكم، المانع عنه إنما كان قاعدة التجاوز، وقاعدة التجاوز قد سقطت بالمعارضة مع شو مع قاعدة الفراغ فيها. واضح؟ فساعتها سوف يجري لدينا هذا الأصل المثبت للتكليف والأصل المنجز في الآية. واضح؟ والأصل الحاكم والقاعدة الحاكمة في البين هي قاعدة التجاوز قد سقطت حينئذ بالمعارضة مع قاعدة الفراغ التي جرت عن صلاة الظهر عن الزيادة بالنسبة لصلاة الظهر فيها. وبالمقابل لح يجري عندنا الأصل النافي للتكليف في الطرف الآخر هي بالنسبة لصلاة الظهر بلا معارض فيها. ليه؟ لأن معارضه إنما كان إذا بدك تفرض المعارض بده يكون في أصل آخر نافي، وإذا الأصل الآخر ليس نافي للتكليف وإنما مثبت للتكليف. ليش؟ لأنه نحن كنا أمام قاعدة فراغ وقاعدة تجاوز وقد سقطا بالمعارضة نتيجة الترخيص من المخالف القطعي، وصلنا حينئذ إلى الأصلين الطوليين في البين وهو استصحاب عدم الزيادة مثلا الركنية في صلاة الظهر مع استصحاب عدم الاتيان بالركوع في صلاة العصر اللي تجاوز فيها المحل. هذا أصل إلزامي في البين، وهذا الأصل الإلزام ما بيعارض حينئذ هذا الأصل النافي للتكليف. وين بيصل المعارضة؟ فيما لو كان الأصلان نافيين للتكليف، أما أحدهما ناف والآخر مثبت للتكليف ليش بده يصير في معارضة بينهما؟ أصلا ما في نقطة الترخيص في المخالفة القطعية. هذه هي الصورة الأولى التي استثناها السيد الخوئي من مسألة أن التعارض صح من عالم الزمان وليس من عالم الرتب، أما هنا لا، هذه نحن شو نرفع اليد عنها فيها. هذه الفرضية الأولى فيها. هنا أيضا فرضية أخرى أشار لها السيد الخوئي، وحاصل هذه الفرضية الأخرى التي ذكرها السيد الخوئي رحمة الله عليه هي أنه ما لو كان حينئذ لدينا أصلان حينئذ عرضيان في البحرين، وكان هنالك أصل طولي غير مسانخ للأصل العرضي في البحرين، يعني ليست النكتة كما ذكرها المحقق العراقي بالأصل الطولي النافي للتكليف، وإنما النكتة بأن يكون أصل طولي وغير مسانخ حينئذ للأصل العرضي الذي جرى حينئذ في الطرف الآخر في البحرين. وهذا مثاله لفرض السيد الخوئي. شو بيكون بين